بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. تحياتي لكم إخوانا الكرام في درسنا الرابع من دروس علوم القرآن، شرح كتاب شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى ومتعنا بصحته وعافيته. نشرح فيه كتابه علوم القرآن. درسنا لهذا اليوم نتحدث فيه عن ترتيب آيات وسور القرآن الكريم، وهو الفصل الخامس من الكتاب. بارك الله بكم جميعا وحياكم الله. نحن تكلمنا في الدرس الماضي عن أول ما نزل وآخر ما نزل. نريد أن ننبه إلى أن ترتيب العناوين بين الكتب يختلف من كتاب إلى كتاب آخر. فعندنا مثلا بعضهم من يقدم جمع القرآن على ترتيب الآيات والسور، ومنهم من يقدم كتابة القرآن على ترتيب الآيات والسور، ومنهم من يؤخر ترتيب الآيات والسور إلى ما بعد أسباب النزول، وهكذا. فهذا أمر اجتهادي من كل عالم من العلماء حسب ما يراه مناسبا. طبعا لعل نظرة شيخنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله في جعل ترتيب آيات القرآن وسوره بعد ما تكلم عن أول ما نزل وآخر ما نزل، أن نزول القرآن واكتماله يترتب عليه أن هذه الآيات والسور مرتبة من الله سبحانه وتعالى، وهو ما يرجحه شيخنا حفظه الله تعالى. فنبدأ بدرسنا اليوم ونتكلم عن تعريف الآية والسورة. يقول شيخنا حفظه الله: الآية في اللغة أصلها بمعنى العلامة، ومنه قوله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. طبعا المعجزة وردت في القرآن الكريم بمعان مختلفة. من هذه المعاني المعجزة كما في قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي من معجزة. وبمعنى العلامة كهذه الآية التي قرأناها قبل قليل: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وبمعنى العبرة، ومنه قوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي لعبرة لكم إن كنتم مؤمنين. وتأتي بمعنى البرهان والدليل، ومنه قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض، أي ومن دلائل وحدانيته، ومن دلائل وبراهين وجوده ووحدانيته سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض. وقد يطلق الآية بمعنى الأمر العجيب، هذا في استعمالات اللغة، أهل اللغة تطلق الآية بمعنى الأمر العجيب. نقول مثلا: فلان آية في الحفظ، فلان آية في العلم، فلان آية في الأخلاق، وهكذا. فأي بمعنى أنه أمر عجيب. وقد ورد في اللغة شاذا بأن الآية تأتي بمعنى الجماعة، يقولون: خرج القوم بآياتهم وخرجوا بجماعتهم، وهو قليل نادر في اللغة. أما في الاصطلاح، قبل أن ندخل في الاصطلاح ينبغي أن نعلم إخواننا الكرام بأن الآية والسورة كلاهما مصطلحان لم يخترعهما المسلمون، وإنما نزل الله تعالى بهم في القرآن الكريم: قل فأتوا بسورة من مثله. فإذا لفظ السورة ولفظ الآية كلها مستخدم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، استخدمها الصحابة بعد ذلك، وهي ما أنزل في القرآن الكريم أيضا. فإذا هو مصطلح مستخدم في القرآن والسنة. إذن ماذا يعني أن يعرف العلماء الآية والسورة اصطلاحا؟ يعني ذلك أن المفاهيم في حياة المسلمين أو المفاهيم عند علماء المسلمين يضبطونها حتى لا يتلاعب بها السفهاء أو الجهلة أو يتحكمون بها. فكان العلماء يستبقون الأمور فيضبطون المفاهيم والمصطلحات حتى يتحاكم إليها كما هو متفق عليها بينهم. فلذلك ضبط العلماء مفهوم السورة والآية. ففي اصطلاح علوم القرآن، الآية كما يقول شيخنا حفظه الله هي قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع مندرج في ضمن سورة. قرآن مركب من جمل، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والجمل إما أن تكون اسمية أو تكون فعلية أو بمعنى خبرية أو تقريرية كما هو معلوم في علم البلاغة. فالآيات القرآنية منها ما هي جمل فعلية، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ومنه ما يكون جملة اسمية، ذلك الكتاب لا ريب فيه وهكذا، ومنه ما بدأ باستفهام عما يتساءلون، وسأل سائل بعذاب واقع وهكذا. إذن قرآن مركب من جمل ولو تقديرا. ما معنى ولو تقديرا؟ ولو تقديرا عندنا قوله تعالى مدهامتان، مدهامتان كلمة واحدة مفردة، وهو يقول هنا قرآن مركب من جمل، لكنها هذه جملة اسمية، الأصل فيها هما مدهامتان، فهي خبر لمبتدأ محذوف. أو مثلا قوله تعالى ألف لام ميم، هذه أحرف مقطعة ولكنها آية من القرآن، ولو تقديرا، لأن الأصل فيها إما أن تكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا القرآن مؤلف من ألف لا، أو مؤلف تأليفه ألف لام ميم، أو كما بيّن العلماء في إعراب ألف لام ميم في تفاسيرهم الموسعة. هذا معنى كلمة ولو تقديرا، ذو مبدأ ومقطع ذو بداية ونهاية، مندرج في ضمن سورة. الآية لا تكون منفردة لوحدها، تقرأ كل آية لوحدها، وإنما نقول هذه الآية من سورة كذا وهذه الآية من سورة كذا، فإذا هي مندرجة في ضمن سورة. ما مناسبة أن نسمي الآية بهذا الاسم، أو أن يسمي الله تعالى الجملة من القرآن الكريم بالآية؟ قال لأنها علامة على صدق من أتى بها وعلى عجز المتحدى بها، أي أنها لما كانت هي برهان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن من عند الله، وقد تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثله، وقد أنطق الله تعالى نبيه بالوحي بهذه الآيات، فإذا هي آية معجزة، وهذه مناسبة للمعنى اللغوي. تعريف السورة: السورة في اللغة لها إطلاقات متعددة، وبعضهم من جعلها من أصل مهموز من السؤر وهو الفضل أو ما تبقى من الشيء، ومنها من جعلها وهي الأصل حقيقة أنها غير مهموزة. فالسورة بدون همز معناها في اللغة المنزلة والشرف، وهو المعنى الذي اختاره شيخنا حفظه الله في كتابه، أو من السور بمعنى المرتبة والمنزل الرفيع على حد قول النابغة: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي ترى كل منزلة رفيعة دونها يتذبذب. إن الله، أي أن الله أعطاك منزلة عالية رفيعة على غيرك من الملوك، ترى كل ملك دونها يتذبذب. أما في الاصطلاح فالسورة قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات. لاحظوا أخواننا في تعريف الآية والسورة، يبدأها شيخنا بقوله قرآن، أي بمعنى أنه كلام الله تعالى، يعني هذا كلمة قرآن اللي يبين أن معنى كلمة الآية والسورة كلام الله تعالى. وبالمناسبة نريد أن نبين بأن هذه الآية والسورة هذان الاسمان لم يسمى بهما كتاب من قبل، لا القرآن، لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور، لم يسمى شيء منها بآية أو سورة. فأطلق ذلك على القرآن الكريم، أطلقه الله تعالى على القرآن الكريم تمييزا لهذا الكتاب العظيم عن باقي الكتب السماوية. ذلك لأن القرآن تميز عن الكتب السماوية الأخرى من التوراة والإنجيل والزبور والصحف، تميز عنهم بالتنزيل، وتميز عنهم بالترتيب، وتميز عنهم بالتأليف أو بمعنى بكيفية الترتيب. فبالتنزيل كل الكتب السماوية قبل القرآن نزلت جملة واحدة على الأنبياء، أما القرآن الكريم فله تنزلان من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، هذا التنزل الأول، والثاني التنزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن هذا التنزل فيه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، وتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام تشريف لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما تشريف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشريف هذه الأمة سبقه تشريف هذا القرآن العظيم، بمعنى أن الشيء عندما يكون عظيما عند صاحبه وذو مرتبة عالية فإنه يعتني بتنزيله ويجعله على مراتب، وكذلك فعل ربنا سبحانه وتعالى بإنزال القرآن الكريم، جعله تنزلان وكأنه يعظمه للناس حتى يعرفوا قدر هذا القرآن العظيم. إذن وسميت السورة بهذا الاسم، مناسبة التسمية واضحة، فهي تحيط بآياتها كالسور تحيط بالآيات، وتجمعها كاجتماع البيوت بالسور أو لعلو قدرها وشرفها. وفي تقسيم القرآن إلى سور وآيات فوائد كثيرة وحكم جليلة تعرض العلماء لها، نذكر منها كما قال الزمخشري: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا. يعني لو تصورنا أن القرآن من أوله إلى آخره سورة واحدة، هذا لا يكون، يعني لا يستحث القارئ له على أن يأخذه دفعة واحدة، بل ربما الإنسان في طبعه قد يمل، قد يصيبه شيء من الانشغال إلى آخره. فلذلك عندما يكون مؤلفا بتصنيف كما نفعل نحن بالأبحاث، نحن نتبع طريقة القرآن في هذا الأمر. القرآن سور وآيات، نحن نقسم أبحاثنا أحيانا عندما نكتب بحث إلى أبواب وفصول وهكذا، وذلك أفضل في تنظيم القراءة. أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له. يعني أحدنا عندما يأخذ سورة أو بابا من الكتاب يقرأ سورة البقرة يشعر أنه أنجز شيئا وقام بشيء، ثم يقرأ آل عمران كذلك يشعر أنه تقدم في القراءة فيتنشط لما بعد ذلك. ومنها أيضا أن الحافظ إذا حذق السورة بمعنى أتقنها وقرأها واعتقد أنه أخذ شيء من كتاب الله عز وجل، فيشعر أنه امتلك أمرا من كتاب الله سبحانه وتعالى. فمثلا يأتي الطفل فنقول له احفظ سورة الفاتحة، بعد أن ينتهي من حفظ سورة الفاتحة نقول له ما شاء الله أنت حفظت سورة الفاتحة، حفظت شيئا من القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ليس في جوفه شيء من القرآن فهو كالبيت الخرب. يعني فهذا يحث المسلمين على أن يأخذوا شيئا من القرآن العظيم. هذا بعض الحكم التي نذكرها في فوائد ترتيب أو في تقطيع القرآن إلى آيات وسور. ينبغي أن نعلم إخواننا الكرام بأن سور القرآن الكريم مرتبة بأمر من الله سبحانه وتعالى وبتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سور القرآن مرتبة بأمر من الله تعالى وتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بترتيب الآيات. آيات القرآن من الذي رتبها؟ الجواب: هو النبي صلى الله عليه وسلم. كيف رتبها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب بأمر من جبريل عليه السلام. وجبريل من أين أتى بهذا الأمر؟ الجواب أتى بهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي أمره بأن يرتب الآيات، وأن يجعل الآية الفلانية في السورة الفلانية من مكان كذا، وأن يرتب وأن يجعل الآية الفلانية. ودل على ذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة. فمثلا على سبيل المثال، أخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قد نسختها الآية الأخرى، فلما نكتبها أو تدعها؟ قال: لا يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه، أي لا أغير شيئا من كتاب الله. أي هكذا وصلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا نحن أيضا نفعل كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد ومسلم عن عمر قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء. لاحظوا أخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، فيبين له بأن آية الصيف يعني الكلالة هي في آخر النساء. فإذا هي ترتيبها بعلم النبي عليه الصلاة والسلام وبأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، وإنما يتصرف بأمر من الله سبحانه وتعالى. وأخرج الإمام أحمد بالإسناد الثابت عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخر الآية، وهي في سورة النحل. فإذا هذه الأحاديث والآثار كلها تبين لنا بأن ترتيب الآيات بتوقيف من الله سبحانه وتعالى، أو بأمر من الله سبحانه وتعالى. ونص وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر، وأجمع التابعون من بعدهم، بل الأمة مجمعة في كل عهد وفي كل عصر على أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف من الله عز وجل. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع جبريل عليه السلام في كل رمضان في كل عام، وكان في آخر سنة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم راجعه القرآن مرتين، وهذا يعني أنه راجعه بهذا الترتيب بهذا الأمر. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك. وقد نقل هذا الإجماع أيضا الزركشي وأبو جعفر بن الزبير في كتابه المناسبات وغيرهم. هذا من حيث ترتيب آيات القرآن الكريم. أما ترتيب سور القرآن الكريم، نحن عندما نفتح كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أولا الفاتحة، ثم نجد بعد الفاتحة البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، وهكذا إلى آخر القرآن. هذا الترتيب الذي نراه، والذي على أساسه جمع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه المصحف أولا، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد ذلك. من الذي رتبه بهذا الترتيب؟ هذا السؤال الذي نطرحه. في هذه المسألة قولان أساسيان. القول الأول أن ترتيب سور القرآن ترتيب توقيفي. معنى كلمة توقيفي إخواننا أي أنه بأمر من الله سبحانه وتعالى وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من الله سبحانه وتعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولم توضع سورة من القرآن في مكانها إلا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تلقى الأمر من جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل، كما تم ترتيب الآيات أيضا. ونحن قلنا في درس سابق بأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أنزله مرتبا بالترتيب الذي هو بين أيدينا. وفي ذلك يقول الإمام الطيبي: أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ. وقال أبو جعفر النحاس: إن تأليف سور القرآن أو إن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الحصار أيضا، وكل هذه الأقوال نقلها الإمام السيوطي في الإتقان، قال: ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي، أي بأمر من الله سبحانه وتعالى. ودل على ذلك أدلة كثيرة من القرآن وأدلة كثيرة من السنة النبوية. أما من السنة فعندنا حديثان دلا على هذا الأمر. أما الحديث الأول فهو حديث واثرة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث صحيح، قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. ما معنى هذا الحديث، وكيف دل هذا الحديث على أن ترتيب سور القرآن توقيف من الله سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبين خصائص هذه الأمة وخصائص القرآن أيضا، ويبين ما اختصه الله تعالى أيضا به، فقال: أعطيت مكان التوراة. هذا القرآن أخواننا كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى، نسخ الكتب السابقة، بمعنى لما أنزل الله القرآن لم يعد للكتب السابقة أي دور، وإنما صار القرآن مهيمنا على الكتب السابقة ومصدقا لما بين يديه. فأعطيت مكان التوراة السبعة الطوال. السبع الطوال هي سبع سور طوال، وهذه السبع السور الطوال هي آل عمران، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. إذن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، هذه السبع الطوال على القول المعتمد المشهور عند العلماء. إذن هذه السور حلت محل التوراة. وأعطيت مكان الزبور المئين، الآية أو السور المئين هي التي تأتي بعد السبع الطوال، وعدد آياتها 100 فما فوق أو يزيد على 100 آية، فلذلك سميت بالمئين. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، السور المثاني هي السور التي تأتي بعد المئين، وسميت بالمثاني لأنها تثنى في الصلاة وتكرر كثيرا ممن يأم في الصلاة ويقرأها لقصر هذه السور، وأيضا آياتها متوسطة. أما المفصل فسميت بالمفصل، وهي السور التي يفصل بينها بسم الله الرحمن الرحيم، ما أن يبدأ من سورة حتى ينتهي من سورة يبدأ بسورة أخرى، فسميت بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. وهذه أولها سورة قاف على المشهور، أو سورة الحجرات القول الثاني. فإذا هذا الحديث قسم القرآن الكريم إلى طوال ومئين ومثاني ومفصل، أربعة أقسام. هذا التقسيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت. هذا التقسيم هو على ما عليه قرآننا الذي نقرأه الآن. وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح. واللفتة التي في هذا الحديث أن واثر بن الأسقع رضي الله عنه هو ممن أسلم في السنة التاسعة للهجرة، أي في أواخر العهد النبوي، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، وكان معظم القرآن إن لم نقل كل القرآن قد نزل، وإنما بقي آيات نزلت بعد ذلك آيات قليلة جدا. فكان ترتيب القرآن إذن معهودا معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم خاصة كتاب الوحي كانوا يقولون كنا نأتي بالرقاع ونكتبها أمام النبي ونكتب القرآن أمام النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يدل على أن القرآن كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمام النبي عليه الصلاة والسلام وبالترتيب الذي هو بين أيدينا. وتقسيم القرآن إلى سبع طوال ومئين ومثاني ومفصل بهذا الترتيب بالأقسام الأربعة التي ذكرناها يدل على أن ذلك كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الأول الذي يدل على أن ترتيب سور القرآن ترتيب توقيفي. الحديث الثاني الذي دل على ترتيب سور القرآن وأنه توقيفي من الله سبحانه وتعالى هو حديث أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم بإسناد حسن. قال كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف، وهو حديث طويل في الحقيقة لكن نأخذ الشاهد منه. قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا كيف تحزبون القرآن، كيف كنتم تقسمون القرآن؟ قالوا نحزبه ثلاث سور، أي القسم الأول أو الحزب الأول الذي كنا نتعاهده ثلاث سور، يعني مثلا الفاتحة، البقرة، آل عمران، أو البقرة، آل عمران، النساء، نحزبه ثلاث سور وخمس سور، يعني بعد الثلاث الأولى تأتي خمس سور بعد ذلك، وسبع سور وتسع سور وإحدى عشر سورة وثلاث عشرة، وحزب المفصل، هذا آخر حزب من القرآن الكريم، وهو وحزب المفصل من قاف حتى تختم، أي حتى سورة الناس. يقول ابن حجر رحمه الله قال فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام السيوطي يقول ومما يدل على أنه توقيف، أي ترتيب السور بتوقيف من الله عز وجل وأمر من الله، كون الحواميم رتبت ولاء، أي متوالية وراء بعضهم، حاميم حاميم بالسور التي في أبوالها حاميم، وكذلك الطواسين، أي السور التي أولها طاسين، ولم ترتب المسبحات ولاء، سبح سبح سبح، هذه السور لم ترتب ولاء وراء بعضها، بل فصل بين سورها وفصل بين طاسين ميم الشعراء وطاسين ميم القصص بطاسين، مع أنها أقصر منها. ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات ولاء وأخرت طاسين من القصص. مقصود الإمام السيوطي رحمه الله أن الإنسان إذا أراد أن يجتهد في ترتيب شيء فإنه يسعى إلى أن يرتب الشيء بما يسهل عليه تداوله، فيقول مثلا هذه السور تتشابه في مطلعها سبح سبح سبح، وهذه السور تتشابه في مطلعها ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم، وهذه السور تتشابه في مطلعها ألف لام ألف لام را، وهذه السور تتشابه في مطلعها كافها إلى آخره. فأنا أجعل إذا كان الاجتهاد من شخص، فأنا أجعل إذن ترتيب هذه السور أجعل كل ما أوله مطلعه ألف لام ميم وراء بعضه، لكننا لا نجد هذا الترتيب بهذا الشكل، وأجعل كل سورة مطلعها سبح لله وراء بعضها، وهكذا أفعل في كل السور، لكننا نحن لو فتحنا كتاب الله عز وجل لا نجد هذا الترتيب. ذلك يدل على أن هذا الترتيب بأمر من الله سبحانه وتعالى وأنه أراد هذا الترتيب. ولذلك أخواننا لما كان هذا الترتيب بتوقيف من الله عز وجل وهو الذي عليه جمهور الصحابة وهو الذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم، لما كان هذا الترتيب بتوقيف من الله عز وجل نشأ عندنا علم اسمه علم المناسبات بين السور، وألف في ذلك العلماء تفاسير خاصة بهذا الموضوع، بل كتبا مؤلفة في هذا الموضوع. ما مناسبة أن تأتي سورة آل عمران بعد البقرة، والنساء بعد آل عمران، وهكذا؟ فهذا الاعتناء بالمناسبات بين السور سببه أن ترتيب سور القرآن توقيفي من الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي أمر بأن تكون هذه السور وراء بعضها بهذا الشكل. وهذا مما يدل على، أي أيضا مما نجعله من أسباب ترتيب سور القرآن. القول الثاني، وهو مثل القول الأول لكنه أورد على القول الأول شيئا، وهذا ما سأتحدث به. القول الثاني يقول للعلماء أن ترتيب السور توقيفي إلا بعض السور. قلنا له مثل ماذا؟ قال مثلا ترتيب الأنفال والتوبة، فالأنفال جاءت قبل التوبة. قلنا لهم إذن من أين أتيتم بأن هذا الترتيب اجتهادي؟ قالوا أتينا به بحديث طويل لابن عباس. قلنا لهم ما هو هذا الحديث؟ قال الحديث هو أن ابن عباس سأل عثمان بن عفان فقال له لما عمدتم إلى سورة التوبة وجعلتموها قبل وجعلتموها بعد الأنفال ولم تبدأوها ببسم الله، فكما ورد في الحديث. فأجاب عثمان قال كان إذا نزلت السورة تبتدئ ببسم الله، دلالة على أن السورة التي قبلها انتهت وهذه السورة ابتدأت، وسورة التوبة نزلت بعد الأنفال ولم تبدأ ببسم الله، فظننا أنها منها، يعني ظنوا أن سورة التوبة من سورة الأنفال أو سورة الأنفال من سورة التوبة، فجعلناها معها أي وراءها. أخواننا هذا الحديث يعني بكل طرقه، وهو لم يخرج يعني ليس له أسانيد كثير، لكن بكل طرق يلتقي عند يزيد الفارسي، وهو ضعيف عند العلماء. يعني نص أصحاب الجرح والتعديل من العلماء على أن هذا الرجل يعني ضعيف في الرواية، بل شديد الضعف. نحن في العادة، وهذا الكلام يعرفه من يدرس مصطلح الحديث، أن الحديث الشاذ هو الذي يرويه الثقة يخالف من هو أوثق منه. فما بالكم إخواننا بأن راو ضعيف يروي حديثا يخالف فيه إجماع الصحابة رضي الله عنهم في ترتيب كتاب الله عز وجل. ففي هذه الحالة نحن لا نقول هو شديد الضعف، بل هو مردود لا يجوز النظر إليه أبدا. فلهذا هذا الحديث الذي يروى عن ابن عباس من طريق يزيد الفارسي بأن عثمان اجتهد في ترتيب الأنفال والتوبة، هذا حديث لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، لأنه مخالف لإجماع الصحابة في ترتيب المصحف. هذا المصحف إخواننا بعدما جمعه، هذا ما سنشرحه بالمفصل إن شاء الله تعالى في عندما نتكلم عن جمع القرآن، لما جمعه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عرضه على الصحابة وقرأوه في المسجد أمام الصحابة بهذا الترتيب الذي بين أيدينا، آية آية سورة سورة، ولم طبعا قرأه على الصحابة أو قرأوه على الصحابة حتى يعني مزيدا في التحري بكتاب الله عز وجل. فلذلك أجمع الصحابة على هذا الترتيب الذي بين أيدينا بآياته وسوره وكل شيء. فهذا الحديث الذي يروى عن ابن عباس والذي يقول بأن اجتهدوا في ترتيب أو اجتهد عثمان في ترتيب الأنفال والتوبة، هذا مردود منكر ولا يلتفت إليه. ولو عرض لكم أحد وقال لكم هذا الحديث الأخ، فقولوا له هذا الحديث يخالف إجماع الأمة ومروي من طريق رجل ضعيف جدا لا يلتفت إلى روايته فيما لو لأنه تفرد بهذه الرواية. وبهذا إخواننا الكرام نعلم بأن ترتيب آيات القرآن الكريم وترتيب سور القرآن الكريم بتوقيف وأمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن نزول القرآن وترتيبه بآياته وسوره محفوف بعناية الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وبذلك نكون قد تكلمنا عن ترتيب الآيات والسور، ونقف عند هذا الحد في هذا اليوم. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا على إصغائكم واستماعكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.